فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي، حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وبه إلى الترمذي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثني حبان بن هلال قال حدثني حبان بن هلال قال حدثنا سهيل أخو حزم القطعي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في
ما ذكر النسبة إليه
لا
حد يحضره
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال الترمذي: هذا حديث غريب. وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم، وهكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن، فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم. وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا إنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه، كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار، وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ، والله أعلم. وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين، فقال: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له به، والله أعلم. ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال قال أبو بكر الصديق: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟ وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سأل عن قوله: وفاكهة وأبا، فقال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟ منقطع. وقال أبو عبيد أيضا: حدثني يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر: وفاكهة وأبا، فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. وقال عبد بن حميد: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: كنا عند عمر بن الخطاب وفي ظهر قميصه أربع رقاع، فقرأ: وفاكهة وأبا. فقال: ما الأب؟ ثم قال: إن هذا لهو التكلف، فما عليك ألا تدريه. وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف ماهية الأب، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل، لقوله تعالى: فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية، عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية: لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، فأبى أن يقول فيها. إسناد صحيح. وقال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال: سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره ألف سنة، فقال له ابن عباس: فما يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ فقال الرجل: إنما سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس: هما يومان ذكرهما الله في كتابه، الله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علية عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال: جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن، فقال: أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني، أو قال: أن تجالسني. وقال مالك: عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب إنه كان إذا سأل عن تفسير آية من القرآن قال: إنا لا نقول في القرآن شيئا. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب إنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال: سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن، فقال: لا تسألني عن القرآن، وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء، يعني عكرمة. وقال ابن شوذب: حدثني يزيد بن أبي يزيد قال: كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام، وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا عبيد الله بن عمر قال: لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن عبد الله وسعيد بن المسيب ونافع. وقال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال: ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط. وقال أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين قال: سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن فقال: ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن، فاتق الله وعليك بالسداد. وقال أبو عبيد: حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال: إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. حدثنا هشيم عن مغيرة بن إبراهيم قال: كان أصحابنا يستقون التفسير ويهابونه. وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال: قال الشعبي: والله ما من آية إلا وقد سألت عنها، ولكنها الرواية عن الله. وقال أبو عبيد: حدثنا هشيم أنبأنا أنبأنا عمر بن أبي زائدة قال أنبأنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. هذه الآثار الصحيحة وما شاك لها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به، فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا مؤمل قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته. قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال ابن عباس.
هذا اللي فيه أربعة أشياء.
قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، والله سبحانه وتعالى أعلم.
هذا صحيح. أقول هذا محمد بن بشار مؤمن سليمان يعني ما شاء الله فيه الكلمة وتفسير. هذا ختام هذا الكتاب العظيم المفيد جدا المسمى مقدمة التفسير، وذكر فيه مسألة التفسير بالرأي. والتفسير بالرأي معناه أن يفسر القرآن بلا حجة ولا دليل يرجع إليه، وإنما بمجرد رأي رآه هو، فليس له ما يدل على كلامه من القرآن ولا من السنة ولا من أقوال الصحابة ولا من اللغة ولا من السياق والسباق، وإنما هو رأى رأيا ففسر به، وهذا قول بلا علم. الله جل وعلا جعل القول عليه بلا علم قرين الشرك به، لأن الشرك أيضا قول على الله بلا علم. فلا يحل لأحد أن يفسر القرآن بمجرد رأيه، فالتفسير بالرأي المجرد مذموم ومنهي عنه، لأنه داخل في القول على الله جل وعلا بلا علم. فالذي يفسر بالرأي هو يقول إن معنى قول الله هو كذا لغير دليل يستدل عليه، وإنما لمجرد شيء بدر له وظهر بدون حجة لا نقلية ولا لغوية. ولهذا الحديث التي جاء فيها الوعيد في من فسر القرآن برأيه معناها ما جاء في الروايات الكثيرة يعني المتعددة في تفسير النهي عن تفسير القرآن أو الوعيد تفسير القرآن بغير علم، لأنه جاء لفظان: من فسر القرآن بغير علم، من قال في القرآن بغير علم، وفي جاءت رواية من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، فنرجع في الرأي إلى الرأي الذي ليس عليه علم، وهو الذي صار إليه شيخ الإسلام في آخر الكلام بعد النقول عن السلف الكثيرة من عن أولا عن أبي بكر رضي الله عنه بعد أن ساق الآثار الأحاديث في من قال في القرآن بغير علم، ذكر عن أبي بكر وإسنادها عن أبي بكر حسن، وعن عمر لا تثبت في قوله وفاكهة وعبا، وإنما هي أقرب عن أبي بكر لتعدد رواياتها عنه، وفيها التحذير الشديد من أن يقال في القرآن بغير علم. أما إذا احتج بعلم إما بآية أو بسنة أو بلغة فإن هذا علم يصح أن يفسر بناء على فهم فهمه من آية أو حديث أو لغة، وهذا هو الذي صار من الصحابة رضوان الله عليهم، فقد اجتهدوا بناء على فهم فهموه، فهو قول في القرآن بعلم وليس بغير علم، فيحمل ما روي عنهم عن الخلفاء أو عن الصحابة من النهي عن تفسير القرآن بالرأي أو أن يقول قولا في القرآن، بأن هذا القول هو الذي لا يستند إلى حجة ودليل، أما ما يستند إلى حجة ودليل عند صاحبه فهو مأذون له به كما هو شائع في تفاسير العلماء في هذا الصدد. إذا تبين ذلك فيجب الحذر الشديد من أن يقدم على القرآن في تفسير الآية بغير علم، ما يكون عند الإنسان حفظ للقرآن حيث يحمل بعض الآيات على بعض وفهم لمعانيها أو معرفة بالسنة أو معرفة باللغة، وإنما هو يفسر بحسب وجده أو ما يطرأ له، وحينئذ فالعلم الذي تكون معه النجاة في هذا الأمر حيث يستطيع أن يفسر بعلم، وأنه إذا اجتهد في التعبير يكون مقبولا، أن يكون يراجع التفاسير الأثرية أولا كتفسير الحافظ عبد الرزاق للهمام الصنعاني رحمه الله تعالى، وكتفسير الإمام أحمد فيما نقل عنه، وكتفسير سعيد وتفسير ابن جرير وتفسير ابن مردويه وتفسير ابن المنذر وما أشبهها من التفاسير الأثرية، وكذلك ما لخصت فيه هذه التفاسير كتفسير ابن الجوزي وتفسير الحافظ ابن كثير وغيرها، ثم هو مع ذلك يكون عنده بصر بالعقيدة الصحيحة التي قررها أئمة الإسلام أئمة السنة حتى يفهم القرآن عليه، وعنده بصر أيضا بمواقع التفسير من اللغة بمواقع اللغة حتى يعرف الإعراب، يعرف المتقدم والمتأخر، ويعرف طرفا من علم المعاني حتى يعرف فائدة التقديم والتأخير، فائدة الحصر، فائدة التأكيد، فائدة تنوع الحروف وأشباه ذلك مما هو مقرر في علم المعاني. إذا كان عنده طرف من علوم اللغة هذه مع معرفة بالقرآن والسنة ومراجعة بكتب التفسير، فإنه إذا اجتهد يرجى أن يكون اجتهاده ليس فيه تجاوزا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. الأمر الثاني فيما ذكر أن تفسير القرآن بالرأي المذموم له أشكال وله أنحاء، تفسير القرآن بالرأي المذموم في المسائل الغيبية كمسائل صفات الله جل وعلا أو الجنة والنار أو ما يحصل يوم القيامة، القرآن مملوء بالآيات التي فيها ذكر للغيبيات، فالإقدام على تفسير هذه الغيبيات بما يخالف قاعدة أمروها كما جاءت، هذا تفسير بالرأي، إلا ما كان فيه علم مقتفى فإن هذا يصار إليه، كتفسير الكرسي بأنه موضع القدمين، وتفسير الميزان بأنه له كفتان وأشبه ذلك. الأمر الثاني أن التفسير بالرأي يكون بحمل القرآن على ما يخالف ما علم من الآيات الأخرى، كصنيع أصحاب المذاهب الردية والفرق المنحرفة في تفسير بعض الآيات بما يخالف آيات أخرى، آيات فيها ثناء على الصحابة رضوان الله عليهم لا يأخذون بها، يفسرون آيات أخرى بتفسير يضاد هذه الآيات، وهكذا في مسائل الحلال والحرام فإن تفسيرها بما يناقض غيرها هذا يعد من التفسير بالرأي المذموم. مسألة ثالثة أو الشكل الثالث التفسير بالرأي المذموم هو التفسير بالتأويل المردود، والتأويل قد يكون صحيحا وقد يكون باطلا، والباطل هو أن يكون ليس هناك حجة لصرف اللفظ عن ظاهره المتبادل منه، هذا أيضا يكون تفسيرا بالرأي، من صرف لفظا على غير ظاهره أو عن ظاهره إلى غيره دون قرينة دون حجة تدل على ذلك فهذا من التأويل المذموم، كما هو صنيع أصحاب المذاهب والفرق المختلفة. إذا تبين هذا فمدارس التفسير بالرأي عند علماء التفسير وعلماء علوم القرآن تنقسم إلى قسمين شهيرين، الأول التفسير بالرأي المقبول على ما ذكرنا، القسم الثاني التفسير بالرأي المذموم المردود وهو القول على الله بغير علم. أما التفسير بالرأي المقبول فيسمونه الرأي، وصحته أن يقال بالاجتهاد، تفسير بالاجتهاد المقبول وهو ما كانت عناصر الاجتهاد فيه تامة أو متوافرة، وهذا له عدة أمثلة، الأول منها أو مدارس في داخله منها المدرسة الفقهية في التفسير، كل أصحاب مذهب فسروا القرآن تفسيرا فقهيا خاصة في الآيات التي لها صلة بالفقه أو بأصول الفقه، هذا كثير، الحنابلة لهم تفاسير فقهية، والمالكية لهم تفاسير فقهية، والحنفية لهم تفاسير فقهية، والشافعية لهم تفاسير فقهية، والظاهرية لهم أيضا تفسير فقهي، وهكذا. هذا تفسير بالاجتهاد الفقهي الذي له دليله، لكن لم يفسر القرآن من حيث هو، لكن فسروه بما يوافق المذهب الفقهي، هذا داخل في هذه المدرسة. الثاني مدرسة التفسير بالاجتهاد النحوي، وهذا كثير، يدخل فيها الكتب المسماة إعراب القرآن، كإعراب القرآن للزجاج وإعراب القرآن للزجاجي وإعراب القرآن للفراء، والتفاسير التي اعتني فيها بالإعراب كإعراب القرآن للعكبري وتفسير البحر المحيط لأبي حيان وأشباح هذه الكتب. الثالث مدرسة التفسير بالاجتهاد اللغوي، واللغوي يدخل فيه التفسير في المفردات أو في البلاغة، وهذه عدد من الكتب اعتنت في في هذا التفسير، وقد تشترك مع غيرها في مدرسة، مثلا مدرسة فقهية أو مدرسة عقدية ونحو ذلك، وهذه لها أمثلة متعددة كتفسير ابن الجوزي وتفسير البحر المحيط وكتفسير السمعاني وتفسير السمين الحلبي وتفاسير كثيرة في هذا الصدد، ومن المتأخرين كتفسير العلوسي وما شابه. وهذه قد يكون هناك عناية بالبلاغة أو عناية بالاشتقاق والمفردات. الصنف الرابع منها تفاسير العقدية، وهي التي اعتنت بالاجتهاد لكنها مالت إلى تقرير العقيدة، وهذه يصح أن نقول أن ما يدخل في هذه المدرسة، يعني مدرسة الاجتهاد المقبول، هي التفاسير العقدية السلفية أو التي تكون تبعا لأئمة الحديث رحمهم الله تعالى، والتي توافق ظاهر القرآن. هذه يصح أن يقال فيها أنها تفسير بالاجتهاد المقبول. والمدرسة الأخيرة مدرسة الإشارية، ومدرسة الإشارية هي مدرسة للتفسير بالاجتهاد لكن بذكر الإشارة، ومنها ما هو مقبول ومنها ما يدخل في الرأي المذموم في القسم الثاني. والتفسير بالإشارة سبق أن ذكرت لكم لكن نعيده باختصار، أنه يصح التفسير الإشاري بأربعة شروط. أما النوع الثاني وهو التفسير بالرأي المذموم، فهو كل ما كان الاجتهاد فيه غير متوافر الشروط، ويدخل فيها كل التفاسير التي يذهب إليها أهل البدع، مثل تفاسير غلاة الصوفية وتفاسير الشيعة التي ينحون فيها إلى منحى التأويل والرأي الذي لا حجة فيه، مثل تفاسير الباطنية وتفاسير المعتزلة والخوارج وما أشبه ذلك من تفاسير. على العموم تقسيم المدارس يعني يحتاج إلى تفصيل أكثر، لكن سبق أن أشرنا إليها أظن في أحد المحاضرات، يمكن أن يرجع إليه في ذلك. وقد صار ابن تيمية رحمه الله في آخر الكلام إلى ما سبق أن ذكرناه في أول، وهو أن التفسير بالاجتهاد إذا توافرت الشروط فإنه لا حرج منه، وأما إذا كان قولا بمجرد الرأي فهو مذموم فليحذر منه، لأن القول على الله بلا علم شديد جدا وكبيرة من الكبائر، وقد يكون كفرا إذا كان متعلقا بإباحة ما لم يأذن به الله. ذكر فيما سمعتم كلمة في الأخير ويجب أنها يعني توضح، وهي أن من سئل عن علم فإنه يجب عليه، من سئل عن آية ولديه علم فإنه يجب عليه أن يجيب أو أن يبين المعنى إذا كان لديه علم، وهذا ليس على إطلاق، وإنما يجب عليه إذا كان ليس هناك من يعلمها إلا هو. أما إذا كان من يعلم الكتية أو من يعلم تفسير هناك غير المسؤول، فإنه يجوز له أن يمتنع عن الجواب ويحيل إلى غيره، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يحيل بعضهم إلى بعض. أما إذا تعينت عليه فإنه يجب عليه أن يبين ولا يجوز له الكتمان. أما إذا لم تتعين عليه بوجود من يجيب غيره أو بوجود من يبين غيره، فإنه حينئذ له في ذلك مندوحة. وهذا ختام بيان بعض ما يتعلق بهذه الرسالة النفيسة. أسأل الله جل وعلا أن يرحم مؤلفها كاتبها شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن يجزيه عنا وعن الموحدين خير الجزاء، وأن يجمعنا به في دار كرامته، وأن ينفعنا بعلومه، إنه سبحانه جواد كريم. كما أسأله سبحانه أن ينور قلوبنا جميعا، وأن يفيض علينا من الفهم الصحيح، وأن يقينا العثار ويجنبنا الزلل، وأن يلزمنا في كل تقوى وطاعة البدار، إنه سبحانه خير مسؤول، وهو المعطي قبل السؤال، والمنيل قبل استحقاق النوال سبحانه وتعالى. تعالى اسمه وتقدست أسماؤه، لا إله إلا هو، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
قول مجاهد رحمه الله تعالى: إن الله أنزل من الكتب الحسن فأعادت علومها إلى التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، ثم عادت علوم الأربعة إلى القرآن، ثم عادت علوم القرآن إلى المفصل منه، ثم عادت علوم المفصل منه إلى الفاتحة منه، ثم عادت علوم الفاتحة إلى البسملة منه، ثم عادت علوم البسملة إلى
هذا لا يدخل في التفسير الإشاري، لأن الإشارة كما ذكرنا فيها أربعة شروط لصحتها، وهي غير موجودة هنا. الإشارة أن يكون هناك لفظ يقال إنه إشارة إلى كذا، إشارة إلى معنى، وهذا يصح بشروطه، مثل الماء، قل الماء إشارة إلى الوحي، في بعض الآيات الماء وإحياء الأرض الميتة أنه إشارة إلى الوحي، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، إحياء هنا إشارة إلى إحياء القلوب، هذا نقول صحيح، من قال هنا هذا إحياء القلوب نقول صحيحا. لماذا؟ لأن اجتمعت شروط، أولا لا يستمل على عقيدة باطلة، ثانيا اللفظ المنقول منه ثابت، يعني الأرض الميتة ثابت المعنى، وفيه إشارة مزيدة على ذلك إلى القلب، والقلب أرض، والإحياء صحيح، فهذا الرب صحيح، مثل ما فسر أيضا فسر الحديث إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، قال ابن تيمية في تفسيرها: وكذلك لا تدخل قلبا، أن يعني البيت جعله قلب، وهو صحيح القلب بيت، قال لا يدخل قلبا قد ملئ بكلاب الشبهات وصور الشهوات، وهذا صحيح النقل، يعني الربط هذا صحيح. أما أثر الذي ذكرته فإنه في ظني إن كان حفظي صحيحا أنه لا يصح، وأنه مما نقله بعض المتصوفة، سيما وأن الباء ليس فيها سر، قد يحمل يعني فيه التكلف، إذا قلنا المقصود بالباء هنا يرجع إلى معنى واحد وهو الاستعانة، وهذا الاستعانة لا ترجع لها علوم كتب الله جل وعلا، الاستعانة فيها الربوبية وهي مفتاح كل خير، لكن لا ترجع إليها علوم القرآن جميعا وعلوم الفاتحة جميعا. هذا التفسير بالاجتهاد، أين؟ يعني بالرأي، إذا استوفى الشروط فهو مقبول أو يكون مذموم. نعم، ثلاثة يمكن أجل وهم، أنا أذكر أن يكون لا يستمل على عقيدة باطلة، يعني نعلم أنها باطلة. الثاني أن يكون المعنى الأصلي ثابت، الثالث أن يكون المعنى المنقول إليه أيضا صحيح في نفسه وفي اللغة وفي نفسه. والرابع أن لا يأتي أن لا يكون هناك دليل يبطل هذه الإشارة. العموم أنا أذكرها من كتاب ابن القيم تبيان اللي موجودة فيه. تبيان ترى كتاب مهم جدا. تبيان قل يمكن من يطالعه ومر عليه، لكن فيه علوم كثيرة خاصة ما يتعلق بالقرآن وتفسيره، في فوائد كثيرة جدا. ثلاثة مو بالكل، ثلاثة ليس لها وصول. قال إيش؟ السير والمغازي والتفسير، يعني ما في لها أصول، أسانيد أكثرها تنقل بدون أسانيد. نعم، لا تكون صحيحة من حيث التفسير ولا من حيث النقل. لا، التفسير ما له علاقة، أخذ يكون إسناد ضعيف والتفسير صحيح. يعني بمعنى الإسناد هو نقل الكلام إلى قائله. طيب، إذا نقول هذا النقل إلى قائله الإسناد ضعيف، ولا يعني كون الإسناد ضعيفا أنه يكون ضعيفا في نفس الأمر، لأن الضعيف قد يحصل، لكن من باب الاحتياط قلنا أنه ضعيف. ولذلك في الحلال والحرام نتشدد في مسألة الأسانيد، لكن في أسانيد التفسير لا ينبغي التشدد أولا. ثاني، ليس كل راوي يحكم عليه في باب الحلال والحرام بأنه ضعيف أن يكون ضعيفا في التفسير. هناك رواة كثير ضعاف في حفظ أحاديث الأحكام، لكنهم أصحاب قرآن، هذا كيف أضعفهم فيما هم ما هو صنعتهم؟ يجي مثلا نقول نلقاه في التقريب يقول ضعيف، تراجع أنه ضعيف في الروايات لكنه صاحب قرآن. إذا كان صاحب قرآن ضعف في التفسير فيه نظر. إذا كان الإسناد ضعيفا لكن التفسير في نفسه عن ابن عباس مستقيم، يعني لا يستغرب أنه يقول ابن عباس لأنه يوافق تفسير الآية. مثلا فسر الأب بكذا، نقول الإسناد ضعيف، نقول ما يصح عن ابن عباس، ما فيه ما يستغرب. فلذلك مسألة اللجوء إلى أن الإسناد في التفسير نقول ضعيف ليس هو الأصل. الأصل أن نقبل ما جاء في التفسير إلا إذا كان هناك غرابة في التفسير، أن التفسير هو تفسير آية ويكون لها مستندها، لهذا التفسير مستنده، بخلاف ما إذا كان الإسناد منكر أو الإسناد موضوع أو نحو ذلك، هذا يجب صده. مثل إسناد الكلب المشهور اللي يروى به تفسير ابن عباس الطويل المسمى تنوير المقباس، هذا في إسنادها الكلبي اللي هو والسدي الصغير محمد بن مروان.
فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي، حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وبه إلى الترمذي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثني حبان بن هلال قال حدثني حبان بن هلال قال حدثنا سهيل أخو حزم القطعي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في
ما ذكر نسبة إلى حد يحضره
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال الترمذي: هذا حديث غريب. وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم، وهكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن، فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم. وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا إنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به، وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه، كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار، وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ، والله أعلم. وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين، فقال: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به، وتكلف ما لا علم له به، والله أعلم. ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال: قال أبو بكر الصديق: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟ وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي
أن أبا بكر الصديق
سأل عن قوله: وفاكهة وأبا، فقال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟ منقطع. وقال أبو عبيد أيضا: حدثني يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر: وفاكهة وأبا، فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. وقال عبد بن حميد: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: كنا عند عمر بن الخطاب وفي ظهر قميصه 4 رقاع، فقرأ: وفاكهة وأبا، فقال: ما الأب؟ ثم قال: إن هذا لهو التكلف، فما عليك ألا تدريه. وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف ماهية الأب، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل، لقوله تعالى: فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، فأبى أن يقول فيها. إسناد صحيح. وقال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال: سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره 1000 سنة، فقال له ابن عباس: فما يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ فقال الرجل: إنما سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس: هما يومان ذكرهما الله في كتابه الله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال: جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن، فقال: أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني، أو قال أن تجالسني. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب إنه كان إذا سأل عن تفسير آية من القرآن قال: إنا لا نقول في القرآن شيئا. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب إنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال: سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال: لا تسألني عن القرآن، وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء، يعني عكرمة. وقال ابن شوذب: حدثني يزيد بن أبي يزيد قال: كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام، وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا عبيد الله بن عمر قال: لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن عبد الله وسعيد بن المسيب ونافع. وقال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال: ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط. وقال أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين قال: سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن فقال: ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن، فاتق الله وعليك بالسداد. وقال أبو عبيد: حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال: إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. حدثنا هشيم عن مغيرة بن إبراهيم قال: كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال: قال الشعبي: والله ما من آية إلا وقد سألت عنها، ولكنها الرواية عن الله. وقال أبو عبيد: حدثنا هشيم أنبأنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال: اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. هذه الآثار الصحيحة وما شاك لها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به، فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولما جاء في الحديث المروي من طرق: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار حدثنا مؤمل قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته. قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال قال ابن عباس.
هذا اللي فيه أربعة أشياء.
قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، والله سبحانه وتعالى أعلم.
هذا صحيح. أقول هذا محمد بن بشار مؤمن سليمة يعني ما شاء الله فيه الكلمة وتفسير. هذا ختام هذا الكتاب العظيم المفيد جدا المسمى مقدمة التفسير، وذكر فيه مسألة التفسير بالرأي. والتفسير بالرأي معناه أن يفسر القرآن بلا حجة ولا دليل يرجع إليه، وإنما بمجرد رأي رآه هو، فليس له ما يدل على كلامه من القرآن ولا من السنة ولا من أقوال الصحابة ولا من اللغة ولا من السياق والسباق، وإنما هو رأى رأيا ففسر به، وهذا قول بلا علم. الله جل وعلا جعل القول عليه بلا علم قرين الشرك به، لأن الشرك أيضا قول على الله بلا علم. فلا يحل لأحد أن يفسر القرآن بمجرد رأيه، فالتفسير بالرأي المجرد مذموم ومنهي عنه، لأنه داخل في القول على الله جل وعلا بلا علم. فالذي يفسر بالرأي هو يقول إن معنى قول الله هو كذا لغير دليل يستدل عليه، وإنما لمجرد شيء بدر له وظهر بدون حجة لا نقلية ولا لغوية. ولهذا الحديث التي جاء فيها الوعيد في من فسر القرآن برأيه معناها ما جاء في الروايات الكثيرة يعني المتعددة في تفسير النهي عن تفسير القرآن أو الوعيد تفسير القرآن بغير علم، لأنه جاء لفظان: من فسر القرآن بغير علم، من قال في القرآن بغير علم، وفي جاءت رواية: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. فنرجع في الرأي إلى الرأي الذي ليس عليه علم، وهو الذي صار إليه شيخ الإسلام في آخر الكلام بعد النقول عن السلف الكثيرة من عن أولا عن أبي بكر رضي الله عنه، بعد أن ساق الآثار الأحاديث في من قال القرآن بغير علم، ذكر عن أبي بكر وإسنادها عن أبي بكر حسن، وعن عمر لا تثبت في قوله وفاكهة وعبا، وإنما هي أقرب عن أبي بكر لتعدد رواياتها عنه، وفيها التحذير الشديد من أن يقال في القرآن بغير علم. أما إذا احتج بعلم إما بآية أو بسنة أو بلغة فإن هذا علم يصح أن يفسر بناء على فهم فهمه من آية أو حديث أو لغة، وهذا هو الذي صار من الصحابة رضوان الله عليهم، فقد اجتهدوا بناء على فهم فهموه، فهو قول في القرآن بعلم وليس بغير علم، فيحمل ما روي عنهم عن الخلفاء أو عن الصحابة من النهي عن تفسير القرآن بالرأي أو أن يقول قولا في القرآن بأن هذا القول هو الذي لا يستند إلى حجة ودليل. أما ما يستند إلى حجة ودليل عند صاحبه فهو مأذون له به كما هو شائع في تفاسير العلماء في هذا الصدد. إذا تبين ذلك فيجب الحذر الشديد من أن يقدم على القرآن في تفسير الآية بغير علم. ما يكون عند الإنسان حفظ للقرآن حيث يحمل بعض الآيات على بعض وفهم لمعانيها أو معرفة بالسنة أو معرفة باللغة، وإنما هو يفسر بحسب وجده أو ما يطرأ له. وحينئذ فالعلم الذي تكون معه النجاة في هذا الأمر، حيث يستطيع أن يفسر بعلم وأنه إذا اجتهد في التعبير يكون مقبولا، أن يكون يراجع التفاسير الأثرية أولا كتفسير الحافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله تعالى، وكتفسير الإمام أحمد فيما نقل عنه، وكتفسير سعيد، وتفسير ابن جرير، وتفسير ابن مردوية، وتفسير ابن المنذر، وما أشبهها من التفاسير الأثرية، وكذلك ما لخصت فيه هذه التفاسير كتفسير ابن الجوزي وتفسير الحافظ ابن كثير وغيرها. ثم هو مع ذلك يكون عنده بصر بالعقيدة الصحيحة التي قررها أئمة الإسلام أئمة السنة حتى يفهم القرآن عليها، وعنده بصر أيضا بمواقع التفسير من اللغة، بمواقع اللغة حتى يعرف الإعراب، يعرف المتقدم والمتأخر، ويعرف طرفا من علم المعاني حتى يعرف فائدة التقديم والتأخير، فائدة الحصر، فائدة التأكيد، فائدة تنوع الحروف وأشبه ذلك مما هو مقرر في علم المعاني. إذا كان عنده طرف من علوم اللغة هذه مع معرفة بالقرآن والسنة ومراجعة لكتب التفسير، فإنه إذا اجتهد يرجى أن يكون اجتهاده ليس فيه تجاوزا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. الأمر الثاني فيما ذكر أن تفسير القرآن بالرأي المذموم له أشكال وله أنحاء. تفسير القرآن بالرأي المذموم في المسائل الغيبية كمسائل صفات الله جل وعلا أو الجنة والنار أو ما يحصل يوم القيامة، القرآن مملوء بالآيات التي فيها ذكر للغيبيات، فالإقدام على تفسير هذه الغيبيات بما يخالف قاعدة أمروها كما جاءت هذا تفسير بالرأي، إلا ما كان فيه علم مقتفى فإن هذا يصار إليه، كتفسير الكرسي بأنه موضع القدمين، وتفسير الميزان بأنه له كفتان وأشبه ذلك. الأمر الثاني أن التفسير بالرأي يكون بحمل القرآن على ما يخالف ما علم من الآيات الأخرى، كصنيع أصحاب المذاهب الردية والفرق المنحرفة في تفسير بعض الآيات بما يخالف آيات أخرى، آيات فيها ثناء على الصحابة رضوان الله عليهم لا يأخذون بها، يفسرون آيات أخرى بتفسير يضاد هذه الآيات، وهكذا في مسائل الحلال والحرام فإن تفسيرها بما يناقض غيرها هذا يعد من التفسير بالرأي المذموم. مسألة ثالثة أن أو الشكل الثالث التفسير بالرأي المذموم هو التفسير بالتأويل المردود. والتأويل قد يكون صحيحا وقد يكون باطلا، والباطل هو أن يكون ليس هناك حجة لصرف اللفظ عن ظاهره المتبادل منه، هذا أيضا يكون تفسيرا بالرأي. من صرف لفظا على غير ظاهره أو عن ظاهره إلى غيره دون قرينة دون حجة تدل على ذلك فهذا من التأويل المذموم، كما هو صنيع أصحاب المذاهب والفرق المختلفة. إذا تبين هذا فالمدارس التفسير بالرأي عند علماء التفسير وعلماء علوم القرآن تنقسم إلى قسمين شهيرين. الأول التفسير بالرأي المقبول على ما ذكرنا، القسم الثاني التفسير بالرأي المذموم المردود، وهو القول على الله بغير علم. أما التفسير بالرأي المقبول فيسمونه الرأي، وصحته أن يقال بالاجتهاد، تفسير بالاجتهاد المقبول، وهو ما كانت عناصر الاجتهاد فيه تامة أو متوافرة، وهذا له عدة أمثلة. الأول منها أو مدارس في داخله منها المدرسة الفقهية في التفسير، كل أصحاب مذهب فسروا القرآن تفسيرا فقهيا خاصة في الآيات التي لها صلة بالفقه أو بأصول الفقه، هذا كثير. الحنابلة لهم تفاسير فقهية، والمالكية لهم تفاسير فقهية، والحنفية لهم تفاسير فقهية، والشافعية لهم تفاسير فقهية، والظاهرية لهم أيضا تفسير فقهي، وهكذا. هذا تفسير بالاجتهاد الفقهي الذي له دليله، لكن لم يفسر القرآن من حيث هو، لكن فسروه بما يوافق المذهب الفقهي، هذا داخل في هذه المدرسة. الثاني مدرسة التفسير بالاجتهاد النحوي، وهذا كثير، يدخل فيها الكتب المسماة إعراب القرآن، كإعراب القرآن للزجاج وإعراب القرآن للزجاجي وإعراب القرآن للفراء، والتفاسير التي اعتني فيها بالإعراب كإعراب القرآن للعكبري وتفسير البحر المحيط لأبي حيان وأشباح هذه الكتب. الثالث مدرسة التفسير بالاجتهاد اللغوي، واللغوي يدخل فيه التفصيل في المفردات أو في البلاغة، وهذه عدد من الكتب اعتنت بهذا التفسير، وقد تشترك مع غيرها في مدرسة، مثلا مدرسة فقهية أو مدرسة عقدية ونحو ذلك، وهذه لها أمثلة متعددة كتفسير ابن الجوزي وتفسير البحر المحيط وكتفسير السمعاني وتفسير السمين الحلبي وتفاسير كثيرة في هذا الصدد، ومن المتأخرين كتفسير الألوسي وما شابه. وهذه قد يكون هناك عناية بالبلاغة أو عناية بالاشتقاق والمفردات. الصنف الرابع منها تفاسير العقدية، وهي التي اعتنت بالاجتهاد لكنها مالت إلى تقرير العقيدة، وهذه يصح أن نقول أن ما يدخل في هذه المدرسة، يعني مدرسة الاجتهاد المقبول، هي التفاسير العقدية السلفية أو التي تكون تبعا لأئمة الحديث رحمهم الله تعالى، والتي توافق ظاهر القرآن، هذا يصح أن يقال فيها أنها تفسير بالاجتهاد المقبول. والمدرسة الأخيرة المدرسة الإشارية، ومدرسة الإشارية هي مدرسة للتفسير بالاجتهاد لكن بذكر الإشارة، ومنها ما هو مقبول ومنها ما يدخل في الرأي المذموم في القسم الثاني. والتفسير بالإشارة سبق أن ذكرت لكم لكن نعيد باختصار أنه يصح التفسير الإشاري بأربعة شروط. أما النوع الثاني وهو التفسير بالرأي المذموم فهو كل ما كان الاجتهاد فيه غير متوافر الشروط، ويدخل فيها كل التفاسير التي يذهب إليها أهل البدع مثل تفاسير غلاة الصوفية وتفاسير الشيعة التي ينحون فيها إلى منحى التأويل والرأي الذي لا حجة فيه، مثل تفاسير الباطنية وتفاسير المعتزلة والخوارج وما أشبه ذلك من تفاسير. على العموم تقسيم المدارس يعني يحتاج إلى تفصيل أكثر، لكن سبق أن أشرنا إليها أظن في أحد المحاضرات، يمكن أن يرجع إليه في ذلك. وقد صار ابن تيمية رحمه الله في آخر الكلام إلى ما سبق أن ذكرناه في أول، وهو أن التفسير بالاجتهاد إذا توافرت الشروط فإنه لا حرج منه، وأما إذا كان قولا بمجرد الرأي فهو مذموم فليحذر منه، لأن القول على الله بلا علم شديد جدا وكبيرة من الكبائر، وقد يكون كفرا إذا كان متعلقا بإباحة ما لم يأذن به الله. ذكر فيما سمعتم كلمة في الأخير ويجب أنها يعني توضح، وهي أن من سئل عن علم فإنه يجب عليه، من سئل عن آية ولديه علم فإنه يجب عليه أن يجيب أو أن يبين المعنى إذا كان لديه علم، وهذا ليس على إطلاق، وإنما يجب عليه إذا كان ليس هناك من يعلمها إلا هو. أما إذا كان من يعلم الكتية أو من يعلم تفسير هناك غير المسؤول فإنه يجوز له أن يمتنع عن الجواب ويحيل إلى غيره، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يحيل بعضهم إلى بعض. أما إذا تعينت عليه فإنه يجب عليه أن يبين ولا يجوز له الكتمان. أما إذا لم تتعين عليه بوجود من يجيب غيره أو بوجود من يبين غيره فإنه حينئذ له في ذلك مندوحة. وهذا ختام بيان بعض ما يتعلق بهذه الرسالة النفيسة. أسأل الله جل وعلا أن يرحم مؤلفها كاتبها شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن يجزيه عنا وعن الموحدين خير الجزاء، وأن يجمعنا به في دار كرامته، وأن ينفعنا بعلومه، إنه سبحانه جواد كريم. كما أسأله سبحانه أن ينور قلوبنا جميعا وأن يفيض علينا من الفهم الصحيح، وأن يقينا العثار ويجنبنا الزلل، وأن يلزمنا في كل تقوى وطاعة البدار، إنه سبحانه خير مسؤول، وهو المعطي قبل السؤال والمنيل قبل استحقاق النوال سبحانه وتعالى. تعالى اسمه وتقدست أسماؤه لا إله إلا هو، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
قول مجاهد رحمه الله تعالى: إن الله أنزل من الكتب الحسنة فأعادت علومها للتوراة والإنجيل والزبور والقرآن، ثم عادت علوم الأربعة إلى القرآن، ثم عادت علوم القرآن إلى المفصل منه، ثم عادت علوم المفصل منه إلى الفاتحة منه، ثم عادت علوم الفاتحة إلى البسملة منه، ثم عاد سلوم البسمله
هذا لا يدخل في التفسير الاشاري، لان الاشاره كما ذكرنا فيها اربعه شروط لصحتها وهي غير موجوده هنا. الاشاره ان يكون هناك لفظ يقال انه اشاره الى كذا، إشارة إلى معنى، وهذا يصح بشروطه، مثل الماء، قل الماء إشارة إلى الوحي، في بعض الآيات الماء وإحياء الأرض الميتة أنه إشارة إلى الوحي، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، إحياء هنا إشارة إلى إحياء القلوب، هذا نقول صحيح، من قال هنا هذا إحياء القلوب نقول صحيحا. لماذا؟ لأن اجتمعت شروط، أولا لا يستمل على عقيدة باطلة، ثانيا اللفظ المنقول منه ثابت، يعني الأرض الميتة ثابت المعنى، وفيه إشارة مزيدة على ذلك إلى القلب، والقلب أرض، والإحياء صحيح، فهذا الرب صحيح، مثل ما فسر أيضا فسر الحديث إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، قال ابن تيمية في تفسيرها، وكذلك لا تدخل قلبا، أن يعني البيت جعله قلب، هو صحيح القلب بيت، قال لا يدخل قلبا قد ملئ بكلاب الشبهات وصور الشهوات، وهذا صحيح النقل، يعني الربط هذا صحيح. أما أثر الذي ذكرته فإنه في ظني إن كان حفظي صحيحا أنه لا يصح، وأنه مما نقله بعض المتصوفة، سيما وأن الباء ليس فيها سر، قد يحمل يعني فيه التكلف، إذا قلنا المقصود بالباء هنا يرجع إلى معنى واحد وهو الاستعانة، وهذا الاستعانة لا ترجع لها علوم كتب الله جل وعلا، الاستعانة فيها الربوبية وهي مفتاح كل خير، لكن لا ترجع إليها علوم القرآن جميعا وعلوم الفاتحة جميعا. هذا التفسير بالاجتهاد، أين؟ يعني بالرأي، إذا استوفى الشروط فهو مقبول أو يكون مذموم. نعم. ثلاثة يمكن أجل وهم، أنا أذكر أن يكون لا يستمل على عقيدة باطلة، يعني نعلم أنها باطلة. الثاني أن يكون المعنى الأصلي ثابت، الثالث أن يكون المعنى المنقول إليه أيضا صحيح في نفسه وفي اللغة وفي نفسه، والرابع أن لا يأتي أن لا يكون هناك دليل يبطل هذه الإشارة. العموم أنا أذكرها من كتاب ابن القيم تبيان، هي موجودة فيه تبيان، ترى كتاب مهم مهم جدا، تبيان قل يمكن من يطالعه ومر عليه، لكن فيه علوم كثيرة خاصة ما يتعلق بالقرآن وتفسيره، في فوائد كثيرة جدا. ثلاثة مو بالكل، ثلاثة ليس لها وصول، قال إيش؟ السير والمغازي والتفسير، يعني ما في لها أصول، أسانيد أكثرها تنقل بدون أسانيد، نعم لا تكون صحيحة من حيث التفسير ولا من حيث النقل، لا التفسير ما له علاقة، قد يكون إسناد ضعيف والتفسير صحيح، يعني بمعنى الإسناد هو نقل الكلام إلى قائله، طيب إذا نقول هذا النقل إلى قائل الإسناد ضعيف، ولا يعني كون الإسناد ضعيفا أنه يكون ضعيفا في نفس الأمر، لأن الضعيف قد يحفظ، لكن من باب الاحتياط قلنا أنه ضعيف. ولذلك في الحلال والحرام نتشدد في مسألة الأسانيد، لكن في أسانيد التفسير لا ينبغي التشدد أولا. ثاني، ليس كل راوي يحكم عليه في باب الحلال والحرام بأنه ضعيف أن يكون ضعيفا في التفسير. هناك رواة كثير ضعاف في حفظ أحاديث الأحكام، لكنهم أصحاب قرآن، هذا كيف أضعفهم فيما هم ما هو صنعتهم؟ يجي مثلا نقول نلقاه في التقريب يقول ضعيف، تراجع فتعلم أنه ضعيف في الروايات لكنه صاحب قرآن. إذا كان صاحب قرآن ضعف في التفسير فيه نظر. إذا كان الإسناد ضعيفا لكن التفسير في نفسه عن ابن عباس مستقيم، يعني لا يستغرب أنه يقول ابن عباس لأنه يوافق تفسير الآية. مثلا فسر الأب بكذا، نقول الإسناد ضعيف، نقول ما يصح عن ابن عباس، ما فيه ما يستغرب. فلذلك مسألة اللجوء إلى أن الإسناد في التفسير نقول ضعيف ليس هو الأصل. الأصل أن نقبل ما جاء في التفسير إلا إذا كان هناك غرابة في التفسير، أن التفسير هو تفسير آية ويكون لها مستندها، لهذا التفسير مستنده، بخلاف ما إذا كان الإسناد منكر أو الإسناد موضوع أو نحو ذلك، هذا يجب صده. مثل إسناد الكلب المشهور اللي يروى بها تفسير ابن عباس الطويل المسمى تنوير المقباس، هذا في إسنادها الكلبي اللي هو والسدي الصغير محمد بن مروان